بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، وصلنا عند كتاب أو باب العيدين من كتاب الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، عمدة الأحكام. وكان الدرس السابق حديثنا عن أحكام يوم الجمعة. هذا الدرس أيها الأحبة في باب العيدين جمع فيه الإمام عبد الغني رحمه الله بعض الأحاديث، أحاديث مقتضبة وقصيرة مما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأول حديث فيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، قبل الخطبة. حديث أخرجه البخاري ومسلم. العيد اسم لما يعتاد ويتكرر اعتياده من ناحية لغوية، يعتاد هذا الشيء ويتكرر. أما من ناحية اصطلاحية فهما عيدي الفطر وعيد الأضحى المبارك، وهما العيدين فقط في شريعة الإسلام التي يعني شرعت لنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا لا يجوز لنا أن يكون عندنا عيد أو أن نتخذ عيدا غير عيد الفطر وعيد الأضحى، وإذا كان يوم الجمعة يعني يعد عيد الأسبوع، لكن طبعا ليس له من الأحكام كما لأحكام عيد الفطر وعيد الأضحى. والمقصد في ذلك أو المقصد في ذلك هو اجتماع الناس ومحبتهم وتآلفهم، وكذلك أن لكل قوم عيدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء عند الصحابية الجليلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان عندها جاريتين تغنيان بغناء بعاث، فأنكر الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله وأرضاه على هاتين الجاريتين وقال: مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الجليل أبي بكر: دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فلكل قوم عيد من أعياد، وعيد المسلمين هو عيد الفطر وعيد الأضحى. لذلك يا إخوة لا يجوز لنا لا أن نحتفل في عيد من أعياد الكفار، ولا أن نهنئ الكفار بأعيادهم، ولا أن نبرق لهم التحايا، وكل هذا لا يجوز، سواء بعيد رأس السنة الميلادية أو عيد شم النسيم أو عيد، كل هذه الأعياد أعياد بدعية كفرية. ولذلك العلماء تكلموا عنها، وأنا أستغرب أن بعض الناس بدأت تتغير الفتاوى في الوقت المعاصر، يقول لك لسبب ضعف المسلمين. هم كانوا يا أخوان فترة الصليبيين كانوا مستضعفين، في حرب التتار والمغول كانوا مستضعفين، وفي احتلال الأندلس كانوا مستضعفين، وفي احتلال الشام وغيرها كانوا مستضعفين، وما خرجت هذه الفتاوى. لذلك نقول يا إخوة إنه هذا خطأ يعني ينبغي الانتباه منه. هنا بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وهذه طبعا يا إخوة شرعة الإسلام في صلاة العيدين، يعني تصلى العيد صلاة العيد قبل خطبة العيد، عكس خطبة الجمعة. خطبة الجمعة أولا ثم صلاة الجمعة، العيدين لا، صلاة العيد تصلى ثم بعد ذلك يخطب الإمام بالخطبة. وصلاة العيدين، صلاة العيدين سنتحدث عن حكمها، ولكن الصلاة يعني لا يخرج القول فيها عند العلماء ما بين أن تكون واجبة أو سنة مؤكدة، واجبة معنى فرض عين أو سنة يعني واجبة على الأعيان، أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية. هذه الأقوال الثلاثة المعروفة في صلاة العيدين. أما الخطبة لا يوجد أحد من أهل العلم يرى أنه يجب الحضور، يستحب صحيح لكنه لا يجب. مروان في عصر الدولة الأموية خرج وخطب, خرج وخطب الخطبة قبل صلاة العيد. واضح يا إخوة؟ مثل صلاة الجمعة, ذهب وخطب الخطبة قبل صلاة العيد. مروان بن الحكم كان عنده علة. السبب في ذلك إنه إذا صلينا العيدين الناس إيش ستخرج من المسجد, لا تستمع لخطبة. فمن باب المصالح نقدم خطبة العيد ثم بعد ذلك نصلي صلاة العيد. فحينما فعل ذلك أنكر عليه بعض الصحابة, أحدهم الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه, فأنكر يعني أو عفوا أنكر عليه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: أما هذا فقد أدى ما عليه, أو فقد قضى حق ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه قصة, هذه أصل قصة الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, صحيح مسلم. فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. لذلك أنكر العلماء على يعني بعض الخلفاء أو الرؤساء في دولة بني أمية في مثل هذا الأمر, لا يجوز تقديم الخطبة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل خطبة. خلاص, ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل خطبة فهذا ينتهى منه. عيد الفطر يا إخوة يكون شكرا لله سبحانه وتعالى لإتمام صوم شهر رمضان, وعيد الأضحى يكون شكرا لله سبحانه وتعالى على العبادات التي قاموا بفعلها في العشر من ذي الحجة, وأفضلها طبعا عبادة الحج النسك الذي هو الحج. وهنا فيه دلالة يا إخوة, هنا انتبهوا على هذه القضية, أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يحتجون بفعل الشيخين أبي بكر وعمر. احتجاج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بفعل الشيخين أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة, فهذا دليل على أنهم كانوا يهتمون بما كان عليه أبي بكر وما كان عليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الثاني حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا وذبح فقد أصاب النسك, ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. إذن من صلى الصلاة ونسك النسك فقد إيش يا إخوة؟ أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. موضع الشاهد في هذا الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يذبح الذبيحة قبل الصلاة, وأن من فعل ذلك فإن نسكه تعد صدقة, لكن لا تعد من باب الأضحية, لا تعد من باب الأضحية. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة, وهذا كذلك فيه دليل على أن الخطيب يستحب له في خطبة العيد خصوصا خطبة عيد الأضحى أن يبين لعموم المصلين شيئا من الأحكام التي تخصهم وتهمهم ويعني ويهتمون بها في قضية أحكام الأضحية. إنه يا إخوة فعلا كثير من الناس لا يعرفها, ومن المهم أن يتعرف الناس على هذا. لذلك هنا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك, ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. قال أبو برد بن نيار خال البراء بن عازب, أبو برد بن نيار بن هانئ شهد العقبة وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر, وتوفي تقريبا سنة 54 أو 45 للهجرة, توفي سنة 45 للهجرة. أبو برد بن نيار خال البراء بن عازب الآن خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, إني نسكت شاتي قبل الصلاة, أنا ذبحت شاتي قبل أن أصلي, وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، من باب المبادرة للخير، سرعة المبادرة للخيرات، وأراد أن يفعل ذلك. فقال نعرف أن اليوم يوم أكل وشرب، وهذه يا إخوان يعني يوم الأضحى وما بعده أيام التشريق يوم أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى. فقال أنا أحببت أن تكون شاتي أول شاة. وهنا لاحظ أن الصحابي الجليل أبو بردة ابن نيار فعل ذلك جهلا، ولم يعذره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل، واضح؟ فعل ذلك جهلا ولم يعذره النبي، أو هو هذه سأتينا إن شاء الله. لكن أقول النبي صلى الله عليه وسلم عذره بالجهل، قال أجزأت عنك ولن تجزع عن أحد بعدك، لكن من فعلها جاهلا فيما بعد فإنه يا إخوة إيش لا تجزي عنه. هو النبي صلى الله عليه وسلم عذره من باب الخصوصية له، أنها ستجزئ عنه لكن لا تجزئ عن أحد بعده. فأقول لو أن رجلا فعل ذلك جاهلا فماذا يكون يا إخوة؟ لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل، وعليه أن يذبح ذبيحة أخرى تكون مثلها أو أطيب منها كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله. وأن ذلك الحكم الذي خص به الصحابي الجليل أبو برد بن نيار كان خاصا به، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة هو حديث لعموم الصحابة إلا ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم. واضح يا إخوة؟ لقاعدة مهمة جدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة هو حديث عام لجميع الصحابة إلا ما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الحكم أحد الصحابة. هنا قال وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. ولاحظوا هنا أنه يعني العلماء أو بعض العلماء قالوا أنه لأجل ذلك يستحب تأخير صلاة العيد. قال تغديت يعني في وقت طويل جدا، يعني تعرفوا يا أخوان صلاة العيد تكون مع إيش؟ مع طلوع الشمس يعني، وبعدها بربع ساعة كل ساعة نص ساعة. لكن قال بعض العلماء أنه يتأخر فيها جدا، واستدلوا بهذا الحديث قال تغديت. طبعا هو يعني لم يقول أنه مثلا يكون هذا مع الظهر مثلا، لكن قالوا يستحب أن يكون هنالك تأخر يعني كبير، يعني لو بعد ساعة ساعتين. لكن هذا ليس هذا بصحيح. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. ما معنى شاتك شات لحم؟ تصدق بها، كل منها، افعل بها ما تشاء، لكن هذه الشاة لا تصح أضحية. فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا، العناق ما دون 6 أشهر، بعض ما قال ما دون 4 أشهر، أنثى المعز، أنثى المعز دون 4 أشهر أو دون 6 أشهر. فقال إن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتك، أفتجزئ عني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا خصه بهذا الحكم؟ نعم هذه العناق ستجزئ عنك، لكن لن تجزئ عن أحد بعدك، لأنه الأصل أن يكون ذلك فوق 6 أشهر، وهذه ما دون 6 أشهر، تقريبا قرابة 4 أشهر العناق تسمى هكذا، بعض العلماء قال ما دون 6 أشهر عموما. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ذلك لكن لن تجزئ عن أحد بعدك. فإذا لو فعل رجل مثل هذا الشيء لا يجزئ عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل شاته السابقة، شاتك شات لحم، نعم شاتك شات لحم. وهنا نقول أن أوامر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما في دائرة واحدة، ولكن أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خالفه هل يعذر بجهله أو لا؟ ونهي رسول الله من خالفه هل يعذر بجهله أو لا؟ أمر الرسول من خالفه لا يعذر بجهله، كما قال العلماء منهم ابن دقيق العيد والصنعاني وابن تيمية. أمر الرسول في الأحكام الشرعية الفرعية اللي هي ماذا؟ أحكام الفقه. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية الفرعية التفصيلية لا يعذر صاحبها إن اقترف خلافها بالجهل، ولكن نواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرعية الفرعية لمسائل الفقه، ها؟ لو أن رجلا فعلها ولكن كان جاهلا، فعل هذا النهي ولكن كان جاهلا، فإنه يعذر بجهله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذه القاعدة تكلم عنها كما قلت لكم ابن دقيق العيد وغيره. بعض العلماء خالف في ذلك وقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا عام سواء في الأوامر أو في النواهي، سواء في الأوامر أو في النواهي. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد فصلا أطال فيه وتحدث فيه بإسهاب وإطناب حول هذا الموضوع، فليرجع إليه. والمسألة هي تعد من المسائل الأصولية التي يعني تحدث عنها العلماء، هي مسألة لذيذة فيها يعني كثير من المسائل، إنما يتحدث عنها سيذكر بعض الأحكام التفصيلية في مثل هذا الأمر. لا نعم نعم لا لا يؤثم لا يعذر لا يعذر بالجهل، بمعنى أنه يعني يفعل هذا الشيء، أو أنه لكن أنه لا يأثم، لأنه هو في النهاية طبعا أكيد يعني هو لا يأثم لأنه ما كان يعرف، جاهل، لكن يفعل الشيء، يعني يفعل الشيء الذي يعني أمر به يجب عليه أن يفعله. وعلى كل فالمسألة طويلة وفيها يعني كما قلت لكم حديث عند العلماء. نعم سأتحدث إن شاء الله. قطعا قطعا نعم، لأن هذا الأمر يعني واضح أن هذا الخطاب، نعم بالضبط، أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى حاله لأمرين. الأمر الأول أنه قال عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتك، يعني هي أحب إلي من هذه الشاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعاه بذلك. والنقطة الثانية أنه كان أول كما ذكر العلماء أنه كان من أول يعني شخص حصل له مثل هذا الأمر، فاختلف يعني هذا الحكم يعني خص بهذا الحكم الذي لو أنه فعله رجل آخر بعده يختلف الحكم معه. وكذلك يعني مثل قضية الرجل الذي ركع في آخر الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش أجزأ عنه هذه الركعة، ولكن بيّن أن لو أن رجلا ما فعل هذا الفعل فإنه إيش فإنه لا يجزئه هذا، ويجب عليه أن يعني أن يعيد هذه الركعة أو أن يؤدي هذه الركعة. طيب نتحدث عن حكم صلاة العيدين. صلاة العيدين اختلف فيها العلماء كما قلت لكم عن على ثلاثة أقوال. منهم من يرى أنها سنة مؤكدة، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية، منهم من يرى أنها واجب على الأعيان. الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله وابن القيم آسف وابن تيمية وكذلك شيخنا ابن عثيمين وابن جبرين يرون جميعا أن صلاة العيد واجبة، أن صلاة العيد واجبة. لماذا واجبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج الحيض وذوات الخدور من بيوتهن حتى يشهدن صلاة المصلين والمسلمين. لاحظ، حيض، المرأة إذا كانت حيض أصلا لا تخرج، أصلا ليس عليها صلاة، فالأمر في ذلك يدل على وجوب صلاة العيدين. وكذلك استدلوا بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، الأمر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وكذلك استدلوا بقول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، زكى صلاة الفطر، صدقة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى. طيب هؤلاء احتجوا بهذه الأدلة، وكذلك قالوا من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يعني الذي يصلي الصلاة وينسك النسك فقد أصاب النسك، أصاب هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. فاحتجوا بهذه الأدلة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مع أنه من المعلوم أنه أحيانا يعني يتسامح في بعض المسائل، لكن لأنه رحمه الله يرى أن الدليل من القرآن هنا دليل قطعي فصل ربك وانحر، ولذلك فإنه يرى أن بهذا الدليل حجة قوية جدا على وجوب صلاة العيدين، على وجوب صلاة العيدين. وبعض العلماء يرى أن صلاة العيدين هي سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى أن صلاة العيدين هي سنة مؤكدة، واحتجوا بأنها سنة مؤكدة بذلك الأعرابي الذي أتى عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو قال يعني الرسول أمره بالصلوات الخمس وأمره بالصيام، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، عفنا، وأمره بالصلاة الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فقالوا إذن الفرائض في دين الله من الصلاة هي الخمس صلوات هذه فقط، غيرها لا يجب شيء، ولأجل ذلك قلنا بأنها سنة مؤكدة. هذا قول الشافعي والإمام مالك، واضح؟ والإمام مالك، قول مالك والإمام الشافعي رحمهم الله قالوا أنها سنة مؤكدة. وأجاب عليهم من يرى أنها واجبة بأن هذا الخطاب كان في الصلوات الفرائض اللي هي صلوات الخمس المكتوبات، وأن صلاة العيد بقدر ما قلنا أنها واجبة فمن تركها ليس كمن ترك صلاة الصلوات الفرائض، واضح يا إخوة؟ طيب هذا من أدلتهم، هذا من أدلتهم. والقول الثالث طبعا هو قول الحنابل أو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها فرض كفاية، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة العيدين فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولذلك فإنه يرى أن فعلها يكون على وجه الكفاية، ويرى أن جميع الأحاديث إنما هي من باب وجود عدد من الناس يصلون العيد، لكن لو أن هنالك رجلا لم يصل العيد، لو أنه فرغ المصلى العيد كامل وما في أحد تكون الأمة إيش؟ آثمة. الذي يظهر لي والله أعلم وجوب صلاة العيدين للأدلة القوية في ذلك، فصل لربك وانحر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يخرجن إلى المصلى، وهذا دليل قوي جدا. المرأة حتى تشهد صلاة المسلمين ودعوة المسلمين وحتى تصيب من بركة ذلك اليوم ومن طهرة ذلك اليوم كما سيأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فالقول الصحيح الراجح لدي والله أعلم هو القول بوجوب صلاة العيدين، وأنها واجبة على الأعيان، وأن صلاة العيدين هي في الحقيقة يعني كذلك ليست هي صلاة متكررة، بمعنى أنه ممكن يعني هي بمعنى صلاة لا تكون في السنة إلا مرتين فقط، فلذلك يجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك. وأمر الرسول بإخراج الحيض وضوات الخدور يعني أبلغ دلالة على هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. تقضى صلاة العيد يعني، وفي ذلك يعني كلام عند العلماء رحمهم الله تعالى بأن قضاءها ممكن يكون في نفس لمن فاته صلاة العيد. لمن فاته صلاة العيد يعني ذهب ثم يعني فاته جزء من صلاة العيد فإنها تقضى. لكن لو أنه يعني لم يحضر الصلاة أصلا فالأصل أنها لا تقضى. يعني هذا مختصر عما يقول العلماء في هذه القضية. وإن كان بعض العلماء طبعا يرى أنها لا تقضى على وجه الإطلاق، وبعضهم يرى أنها تقضى بشكل عام، وبعضهم يرى أنها تقضى في اليوم نفسه، أما إذا جاء اليوم التالي لا تقضى فيه. على يعني على كلام عند أهل العلم رحمه الله تعالى فصله ابن القيم في الزاد. ممكن نرجع له. نعم. الذين يقولون ب نعم الذي يظهر بالنسبة للوجوب إنه إذا الرجل مثلا أراد أن يذهب ثم لنقل نسي، أو أنه كان مثلا ذهبت عليه مثلا يعني ذهب عليه النوم أو شيء معين، فإنه في نفس اليوم إذا يعني خلينا نقول ما استطاع أن يصل إلى المسجد وخرج المصلين، فأنا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقضي خلاص، لأنه الصلاة هي تكون في الحقيقة صلاة العيدين هي أصلا لحضور هذا الجمع وحضور هذا يعني الحشد الذي يكون لذكر الله سبحانه وتعالى وأداء الصلاة واجتماع المسلمين وكذا. فإذا يعني خرج ذلك فإنه لا يعني لا يظهر لي والله أعلم أنه يجب عليه، ولذلك فالنوم حصل له عذر، حصل له عذر يعني جعله يعني إذا لم يتعمد ذلك حصل له عذر جعله لا يمكن أن نقول بوجوب قضاء صلاة العيد. يقضيها كما تصلى. لا كلاهما واحدة بالضبط. والركعة الأولى طبعا سبع تكبيرات، والركعة الثانية 5 تكبيرات. تفضل. ليس واجب. لو أنه أراد أن يقضيها يعني لو أراد أنه يقضيها يعني كما يعني لو ركعة لو مثلا بتكبيرة واحدة لا حرج، لكن يستحب أنه يفعل السبع تكبيرات. لو أنه قضاها بتكبيرة واحدة صح عنه، إذا أنه قضاها مثلا بسبع تكبيرات فإنه فعل يعني ما يستحب، والله أعلم. الوجوب لا، الخطبة بإجماع المسلمين أنها مستحبة ليست واجبة، حضورها فيه استحباب مندوب يعني. وبعض العلماء حتى يعني قال أنها على وجه الإباحة، يعني من أراد أن يشهد الخطبة فله ذلك، ومن أراد أن يخرج لكي يفعل ما يشاء فله ذلك. إيش الراجح؟ نعم الراجح أن صلاة العيد إذا يعني انتهت الصلاة ويعني قضي من أمرها أنها لا تقضى. تركها عمدا إذا كان يرى أنه واجبة يأثم. يعني مثلا أنا شخصيا تركتها عمدا أسأل الله يعافينا بكون واحد آثم، لكن واحد يرى أنها سنة مؤكدة لا نستطيع أن نقول أنه يأثم، يعني على حسب اختيار الرجل من خلال الأدلة الشرعية أو تقليده لأحد العلماء. طيب الحديث الذي بعده حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه البجني قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث نفس معنى الحديث السابق، واضح يا إخوة؟ هذا الحديث نفسه معنى الحديث السابق. جندب بن عبد الله البجني من قبيلة بجيلة، وقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الصحابة الذين رووا أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قرابة 43 حديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سكن الكوفة وسكن البصرة، وتوفي بعض ما قال ما بعد 60، والصحيح والله أعلم أنه توفي سنة 64 من الهجرة كما ذكر بعض علماء السير. جندب يخبر عن رسول الله أنه قال يوم النحر، يعني هو يخبر عن رسول الله أنه صلى يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. فإذا بعد الخطبة يكون الذبح، أو أنه بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة يكون الذبح. هيا يا إخوان، هنا حصل الخلاف. بعض العلماء يقول فصلي لربك وانحر، الواجب الصلاة، الواجب الصلاة، فصلي لربك، الخطبة حضورها ليس بواجب فانحر. إذن ولو كان الإمام يخطب على المنبر أو يخطب على المنبر فلك أن تذبح. هذا يا إخوان رأي من يرى بماذا؟ هذا رأي من يرى بأن الذبح يكون بعد الخطبة، يكون بعد الخطبة، بعد الصلاة مباشرة. هنالك رأي آخر يقول لا، وإنما الذبح يكون بعد انتهاء الخطبة. طبعا عفوا، الذي يرى أنه بعد الصلاة هو رأي بعد الصلاة مباشرة، رأي الحنابلة والحنفية. قلت لكم الحنفية فصل ربك وانحر أمروا بوجوب الصلاة، صلاة العيدين، وكذلك من صلى مباشرة ينحر، وهذا رأي كذلك، وهذا رأي الحنفية. ونعم عندنا القول الثاني الآن الذي يرى أنه الخطبة ثم بعد ذلك انحر، صلي ثم أحضر الخطبة ثم انحر. قول الثالث صلي واحضر الخطبة ثم إذا ذبح الإمام فانحر. ليش؟ لأنه صلى الرسول الله يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، بعد ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم يذبح المسلمون، وأن ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم يقتدي به الخطبة فيذبحون. واضح يا إخوة؟ أي نعم. الذي يظهر والله أعلم هو قول الحنفية والحنابلة فصل ربك وانحر، أن من صلى فله أن ينحر لأنه قد قام به إيش؟ وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، يعني الخطبة حضورها مستحب مندوب، لكن لا نستطيع أن نقول أنه واجب، بل هي ليست واجبة، فأقصد الخطبة يعني عن حضورها للمصلين. فلأجل ذلك من صلى فإنه له أن ينحر، من صلى فإن له أن ينحر. وبالنسبة لقضية الأضحية هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. الإمام سفيان الثوري رحمه الله، والإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام ابن تيمية رحمه الله، وإسحاق بن راهوية رحمه الله يرون جميعا أن الأضحية واجبة، واجبة على الموسر. فصل لربك وانحر نفس المبدأ. إذا فصل لربك وانحر يا أخوان نستنبط من ثلاث أقوال عند الحنفية، ما هي؟ تعيدها علي، ما هي؟ الطقية البيضاء، أو الطقية البيضاء في حال لابس طقية بيضاء من لا، الأقوال الحنفية، الحنفية استدل استنبطوا من فصل ربك وانحر ثلاث أحكام. واحد،
أول شيء هو جواز الذبح بعد الصلاة.
لا، جواز الذبح
بعد الصلاة.
طيب اثنين، وجوب صلاة العيد. الشيء الثالث وجوب الأضحية، وجوب الأضحية، فصل لربك وانحر. نعيدها، أولا وجوب صلاة العيد، فصل لربك وانحر أمر. ثانيا وجوب الأضحية. ثالثا أن الذبح أو النحر يكون بعد الانتهاء من الصلاة، وليس شرطا أن يكون معلقا بعد الانتهاء من خطبة الإمام. هذه ثلاث أحكام، هذه أحكام اللي استنبط منها إيش الحنفية رحمهم الله تعالى هذا الأمر. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور في إيش قضية الأضحية، أنها سنة مؤكدة وأنها ليست يعني بواجبة. لا نستطيع أن نقول أنها واجبة. هو الحكم هنا فصل لربك وانحر حكم عام وأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم توضح ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يصلي ويخرج، ما لا, لا, لا يكون مع الناس اللي بتذبح وتنحر وكذا، واضح؟ فلذلك يروا أن هذا الأمر. وكذلك ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى تدل على أن الأضحية ليست بواجبة، يعني ليست بواجبة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أوجبها على الموسر، شيخ الإسلام رحمه الله أوجبها على الموسر. لا لا ليس 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 ليس, ليس, ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. طيب الحديث الأخير أو حديث ممكن هذا حديث نقف معه وقفة، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، نفس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم البداية بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة. إذن أنا ما بدي أسوق الحديث كامل، نتحدث عن يعني المعاني المستنبطة الحديث. شهدت مع رسول الله يوم العيد، إذن الصحابة كانوا يشهدون مع رسول الله يوم العيد، مش بيناموا. بعدين هنا نقطة، سبحان الله، لا إله إلا الله، بعض الناس يقول لك صلاة العيد مش واجبة، بعض الناس خصوصا من هذول الشعر العالي. أما مثلا حضور الاحتفالات اللي عند النصارى في بيت لخم واجبة، من باب المؤازرة والمشاركة، إخواننا في الإنسانية وإخواننا في البشرية وإخواننا في الآدمية وإخواننا في، فلذلك سبحان الله، لا إله إلا الله، كيف تجد أن هؤلاء يعتنون اعتناء كثير جدا، باصات يا إخوان، حافلات رأيتها بعيني، يخرجون بهذه الطريقة. وتجد سبحان الله يقول لك يوم العيد ما في عندنا في بهجة، ما في بهجة يوم العيد، أما مع النصارى في بهجة، النصارى في بهجة، أما يوم العيد ما في بهجة عند المسلمين. تلاقي سهران لانصاص الليالي الساعة 3 و4 قبل الأذان بنص ساعة، بنام ثم ينام إلى أذان الظهر أو ما بعد أذان الظهر، فتفوته صلاة الفجر وتفوته صلاة العيد وتفوته حضور الجماعة المسلمين ويفوته كذلك صلة الرحم، ثم يقوم خبيث النفس كسلان والعياذ بالله. قل ما في بهجة للعيد، إنك أنت خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في بهجة للعيد. تفضل. الله المستعان. هذا لو كان يعني دار الشريعة وكان عمر الخطاب موجود، هم الله يعزره بالدرة، يعني دار الشريعة كمان وبروح بحضر، يعني هذه فعلا من المضحكات المبكيات. فهنا يا إخوان قضية شهود صلاة العيد. النقطة الثانية، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، إذن البداية بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة، لا يوجد لا للعيدين لا أذان ولا إقامة. الصلاة أثابكم الله، صلاة العيدين يرحمكم الله، الصلاة قائمة، الصلاة جامعة، كل بدع، لا يوجد شيء منه. لأنه أصلا لو كان الأذان، طب لو جاء واحد وقال شو رأيكم من أذن عشان نجمع الناس مع كل ناسية وكذا، بدعة حسنة؟ لا، ما في. يعني حتى لو فعل الأذان والإقامة فيها بدعة، ما بالك إذا أنت قلت يعني أقوال أخرى، واضح يا إخوة؟ فهذا كله لا 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 يصح، والله أعلم. بلا أذان ولا إقامة. الأذان والإقامة يا إخوة خصت بها الصلوات الخمس، يعني التي يعني ينادى لهن. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على بلال، قام النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على بلال. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على بلال. لماذا قام متوكئا على بلال؟ قال العلماء لأنه عليه الصلاة والسلام كبر في السن، كان عليه الصلاة والسلام فيه ثقل في بدنه، أو كان عليه الصلاة والسلام قد حطمه الناس، فلذلك كان يتكئ على بلال. والعلماء قالوا: هل الخطيب لو أنه أراد أن يخطب الجمعة هل يتكئ على العصا أو يتكي على شيء ما، أو يتكي على المنبر، أصل المنبر مثلا، ها؟ هنا خلاف بين العلماء إنه هل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي من الأفعال من الأفعال التشريعية أو من الأفعال غير التشريعية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة والطبيعة والسجية والخليقة. عندنا يا أخوان سنة معروفة، سنة فعلية، سنة قولية، سنة تقريرية، سنة وصفية، ممتاز. الآن هنالك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من باب الجبلة والطبيعة، كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الذراع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، كان يعني كان هنالك أشياء كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء عليه الصلاة والسلام، كان يحب يأكل الرطب بالبطيخ، ها؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده أشياء معينة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نقول إنه والله أكلها سنة؟ الصحيح ليست بسنة، هذه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية، ها؟ طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم توكأ. قال العلماء لو أنه كان لأجل ثقل بدنه فالتوكأ كما كان يتوكأ النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك من باب السنة، لكن أصل اعتماد العصا ليس على الإطلاق بأنه إيش، ليس على الإطلاق بأنه سنة، والله أعلم، على خلاف بين العلم في هذه القضية كذلك. فأمر بتقوى الله، أمر بتقوى الله، هنا كذلك الأمر بتقوى الله بعض العلماء يرى أنه إيش، من أركان الجمعة، خطبة الجمعة، وهنا يكون كذلك من أركان خطبة العيد، يعني أو ليس من أركان وإنما من الأشياء التي يعني يندب للخطيب حينما يخطب أن يذكر الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى وحث على طاعته. إذن خطباء المساجد في يوم العيد الأصل أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحثوا على ذلك، الأمر بتقوى الله والحث على طاعته، وكذلك يستغل منبر الخطبة للوعظ، لوعظ الناس وتذكيرهم. وهذا يا إخوة من باب الاستئناء أو من باب يعني الاستئناس بجمع المسلمين، بجمع المسلمين، إنه كثير من الناس لربما لا يحضر كذلك حتى الصلوات في المساجد إلا لصلاة العيدين، فلذلك يعني يعظ الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. ثم مضى حتى أتى النساء. إذا النساء يا إخوة كنا إيش، خلف الرجال، وما كنا مختلطات بالرجال. ثم مضى حتى أتنا النساء فوعظهن وذكرهن، وعظهن وذكرهن. لذلك العلماء قالوا يستحب لخطيب العيد أنه حينما يخطب يخصص ولو الخطبة الثانية لحديث إلى النساء. وإذا كان الرجال يا إخوة يعانون من غفلة، ها، من غفلة كبيرة جدا عن أمور الدين وعن قضايا الشريعة وعن، فإن النساء أدهى وأمر، لأنه أصلا إذا كان الرجل بيحضر خطبة الجمعة، بحضر درس، بحضر كذا، فالمرأة لربما يعني في الأغلب لا تحضر، فلذلك وعظ النساء وتذكيرهم أمر مهم جدا للخطيب. فقال يا معشر النساء، طبعا كان معه بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما ذهب كان معه بلال، ولذلك العلماء استنبطوا أنه يجوز للإمام أو للداعية أو للعالم أن يذهب ويخطب أو يتحدث أمام النساء إذا كان يعني معه رجل ما يعني يكون معه. وكذلك في ذلك دلالة على أنه ما كان في اختلاط، يعني إذا كان بالصلوات يا إخوة ما في اختلاط، يعني مجلس الرجال لوحدهم ومجلس النساء لوحدهم، ها؟ فما ذلك في بعض القضايا، أنا أستغرب من بعض الناس بيقول لك يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء حتى لو كان في قضايا التعليم، يعني مثلا أنك تيجي تفصل بين الرجال والنساء، لا، بعض الناس بيقول هذا غلط، لا هذا مش صحيح، مين حكى؟ لا بالعكس، يجب الفصل بين الرجال والنساء قضايا التعليم. وللأسف حتى الآن في موضة جديدة طالعة أنه حتى الدعاء، بعض الدعاء تجد أنه يتحدث وتكون هنا المرأة موجودة وهنا الرجل وهنا الرجل وهنا المرأة، خليط بليط كله مع بعضه، طبيعي جدا، وأنه ما إله داعي أنه يكون هنالك فصل ما بينهم. هذا غلط يا إخوة، غلط كبير جدا، غلط كبير جدا. وانتوا انظروا حتى إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام، يعني البعض العلماء استنبط منها سبع أحكام أو يعني سبع فوائد في قضية الفصل ما بين الرجال والنساء. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، إذا أخطأت صححني، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، واحد قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذن ذكرت العلة، يعني بمعنى إنهم لسه ما خرجوا هكذا من باب الذهاب والعمل والكدح والشغل، لا، وإنما لأمرين، لأنه أبونا شيخ كبير وكذلك إيش حتى يصدر الرعاء. فسقى لهما، إذن ما كانت معه، ما راحوا معه، أربعة، فسقى لهما، سقى لهما، ثم ما جلس معهم، قال خلينا نتعرف على أخوات أخت 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 لا، فسقى ثم تولى إلى الظل، تولى إلى الظل، وكانوا هم بشكل وهم بشكل. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، دعا الله سبحانه وتعالى، ها، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر، ها، أجر ما سقيت لنا. نعم، 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 فيه فيه حياء، قول كذلك فيه حياء، ليس 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 كذلك، نعم، تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال نجوت من القوم الظالمين. فكل هذا دليل يا إخوة، وكذلك عندنا أنه مشى يعني متقدما عنهم، يعني مشت خلفه. فهذا يدل يا إخوة على دلالة عظيمة جدا. أنا أستغرب من بعض المشايخ الذي استدل بهذه الآية بالذات على جواز الاختلاط، سامحه الله، سامحه الله، وهذا يا إخوان غلط كبير جدا، لأنه فيه بالعكس في يعني الأدلة في ذلك واضحة ظاهرة، لائحة بينة ظاهرة أنه لا يوجد اختلاط. بعض الناس بيقول، أنا بدي أتحدث عن الموضوع هذا، يعني بعض الناس بيقول طب ما هم النساء بيختلطوا مع الرجال في الحرم. تفضل يا حبيبي، تعال شوف الاستدلال السقيم العقيم والتعليل العليل، لا، غير صحيح. فعل الناس الآن لا يدل على، فعل الناس الآن من الرجال والنساء لا يدل على أن هذا الفعل صحيح. شيعوعة الفعل، شيعوعة الأفعال لا يدل على مشروعيتها، كما قال الطرطوشي. لا يصح أن نقول والله كثير من نصف أو 40% عشان ما نظلم من الشعب الفلسطيني بدخن، إذا ندخن، لا، مش صحيح هذا الكلام. أغلب الشعب الفلسطيني حالق لحيته، احلق لحيتك يا شيخ، مش صحيح. إحنا الآن علينا بالصواب، الصواب كما ثبت عن عائشة أو كما ثبت عن إحدى الصحابة رضي الله عنه، كانت عائشة تطوف حجرة من النساء، حجرة، النساء لحال والرجال لحال، واضح؟ كذلك عائشة نهت النساء من الصحابيات أن يزاحمن الرجال في تقبيل الحجر الأسود، ولما جاءت امرأة وقبلت الحجر الأسود فقالت عائشة لا، ارجعنا مأزورات غير مأجورات، أو ارجعي مأزورة غير مأجورة. ولذلك تقبيل الآن للأسف الشديد لازم، إذا الوحدة بدها تروح العمرة، ها، لازم إنها إيش؟ قبل. كم مرة من مرات هذه نكتة، إنه رجل كان أسود جدا، أسود سواد كسواد الفحم، فجاءت امرأة، والله يا إخوان صحيح هذه القصة، فجاءت امرأة فمع الازدحام كان ظهره مؤن ثاني فقبلت، فقالت الناس بيقولوا الحجر خشن لكن أنا شفته ناعم. فيعني هنالك مسائل أحيانا يحصل فيها خلط كبير جدا، وإنه أنا لابد أروح أقبل الحجر. طبعا صحيح وجميل جدا، والله يا أخوان بفضل الله يمكن الواحد يعتمر عشرات المرات، لا أذكر أني قبلت الحجر الأسود إلا 3 مرات، في رمضان مستحيل، وفي الحج مستحيل، وفي الشعبانية مش عارف رجبية ما مستحيل، ما بقدر أوصل. لما كنا مرات نروح في أوقات معينة يقل فيها الناس، يوم الثلاثاء من غير أوقات إجازات وغير وقت العمرات وكذا، يروح الواحد ويقبل الحجر. يعني إذا أذنت لي، هنالك يعني خلينا نقول فهم خاطئ لمثل هذه المسائل. لذلك أقول الآن نحن لا نقول كذلك إنه والله النساء ما تروح للعمرة ما تطوف على أساس الاختلاط، ما في حد عاقل يقول هذا، ولا يوجد عالم بل ولا طويل بعلم يقول هذا، لكن نحن نقول إنه هذه الأفعال لا يمكن أن نسلب على إنه والله يجوز الاختلاط، لا، ما ليس بصواب، ليس بصواب. ولذلك يا إخوة فعلا نلاحظ إذا كان في العبادات، في العبادات لا يكون اختلاط، يعني اسمع يا عبد الله، في وقت زكاة الأنفس لا يكون في اختلاط، في وقت طهارة القلب لا يكون في اختلاط، ما بالك إذا كان ذلك في إيش؟ في مسائل التعليم وفي سن مراهقة والرجال والنساء مع بعضهم البعض، ماذا سينتج وماذا سيحصل؟ بل إن النساء كن يخرجن قبل الرجال لما يصلوا إيش؟ يصلوا الفجر. وكذلك في الحديث ما يعرفهن أحد من الغلس، تخرج النساء قبل الرجال وما يعرفهم أحد من الغلس، ما كانوا يخرجوا مع بعض، يلا فسحة تفضل مع بعض. إنه الآن يكرسون مبدأ الاختلاط، إنه الذي لا يختلط مع النساء يعاني، انتبه على حالك يا شيخ صالح، من كبت نفسي. كبت نفسي، عندك قهر ذاتي إذا ما تقدر تتعايش مع المجتمع. إنه الواحد لما يعيش بعيد الرجل مع المرأة بيشعر بكبت، فلذلك لابد يكون هناك اختلاط لكي تحيا الحياة الطبيعية. حياة طبيعية هكذا لابد تحيا. والله يا أخوان يؤدلجون 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 الأدلجة ها على مثل هذه القضايا. يقول لك لا، على أساس الواحد يعرف، يعني يعرف كيف تريد أن تعيش. نصف المجتمع يعيش مغيب، من قال لك أنه يغيب؟ بعدين أنا أقول لكم والله العظيم أقسم بالله لو أن بس من رأس الدولة إلى أصغر واحد يتبنى مبدأ الفصل، ها طبعا يا إخوان في إسرائيل صار في فصل، في دول في أمريكا في جامعات كثيرة جدا يا إخوة، عشرات الجامعات أصبح فيها فصل، ها المرأة تأخذ راحتها حتى في اللباس، لو أرادت عفوا يعني أن تتعطر، مرأة طبيعتها أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير المبين تحب مثل هذه الأمور، تتعطر تتمكيج ترفع عن شعرها. لماذا إحنا الآن نكبتها نفسيا، لابس الحجاب ولابس كذا ولابس الجلباب؟ طب إذا كانت جامعة خاصة ومدرسة خاصة تخرج المرأة بطبيعتها، طبعا بلباس محتشم لكن تخرج بطبيعتها، فهي الآن تستشعر بحقيقة المناخ الذي تعيش فعلا، مناخ الحرية اللي هم بدعوا إليه، هذا هو مناخ الحرية. لأنه إحنا يا إما إن نكون كفار مثلهم فتكون الأمور عندنا سيبة هيك، أو إنه مسلمين بس كون في عندنا هيك تناقض. إحنا الآن مسلمين لكن عندنا تناقض، يعني لحنا ماخذين المنهج الشرعي حقيقة وبالعكس أخذنا المفاهيم الغربية، ولذلك تجد إنه أغلب مجالسنا للأسف، حتى يا إخوان المجالس العائلية للأسف الشديد، المجالس العائلية اللي للأسف الشديد لربما الرجال والنساء يجلسون مع بعض، ولربما المرأة تكون في الشارع تلبس لباس معين، تلبس الجلباب كذا، لكن أمام مثلا زوج مثلا أختها، أمام مثلا كذا، خلاص تلبس على رأسها هذه الخرقة وتحطها وكذا وعلى رأسها وعادي، يعني تطلع كذا. ما الذي يعني ما الذي جوز هذا عن هذا يا إخوان؟ ما في دليل. فأقول يا أيها الأحبة إنه مثل هذه الأمور فعلا هي من أسباب، وكم يحصل في ذلك الغيرة، وتحصل الآن تبدأ المرأة تضحك وذلك الرجل ينظر وتبدأ المشاكل لكن لما يكون هنالك، حتى الآن بيوتنا ما هي بيوت شرعية، أنا بتكلم بصراحة، المهندسين اللي هندسوا البيوت أبدا صالوا صالوا مكشوف مباشرة، يعني ما يكون مثلا مجلس خاص للرجال أكرمكم الله مثلا مع دورة مياه ويكون جناح آخر يأخذ الرجال راحتهم. ولذلك حتى في الزيارات العالية، أنا بقول هذا بكلام بصراحة، حتى في الزيارات العالية لربما تزور المرأة وتكون لابس مثلا لبس أتى لها زوجها به ب200 شيكل أو أقل أو أكثر، فتكون فوق الجلباب، لا هي مثلا، والله بتكلم بجد يا إخوة. لكن لو أنها ذهبت ها وكان لها مجلس خاص والرجال لهم مجلس خاص، هؤلاء يتحدثون بما يشاءون وهؤلاء يتحدثون بما يشاءون، لحصل في ذلك فعلا حتى الراحة النفسية. في أحد معارض هيك ليبرالي ولا إشي عشان حرية الرأي والرأي الآخر؟ طيب كيف؟ من المعروف من الدين بالضرورة أن المرأة تكون خلف الرجل، هذا ما في شك. فعل الناس هنالك كثير منه جهل، يعني لربما تتقدم المرأة لربما يعني كيف؟ لا لا هذا لا 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 يختلف، لا بيصلي بيصلي ما بيصلي بس أنا أقول لكم هذا الأمر لأنه فعلا حصل هنالك خلل، حصل هنا. وأنا بعرف كذلك هنا نقطة مهمة جدا، أنا بعرف كذلك أناس في الحرمين يعني من إدارة تحدث في هذا الموضوع، درس الموضوع كثيرا أنه إذا أمكن فصل، بس صعب في لأنه في طواف وفي صفا ومروة، صعب جدا أن يكون هناك. ولذلك مثلا في المسجد النبوي حصل هنالك فصل لأن الأمر في ذلك يعني طبيعي وما لا يوجد شيء معين، والله سبحانه. حتى يعني تجد الذي يعتكف في المسجد الحرام لا يشعر بلذة، الرواح والجاي وكذا، يعني يتعرف على الأشكال والأصناف والألوان. طيب، فقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم. شوف خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان، خطاب ترغيب وترهيب. الآن بعض الدعاء ناخذ أسلوب إيش؟ ضحك الناس، أهم إيش الناس تضحك. وبعض الناس بعض الدعاء والعياذ بالله يوبخ ويقرع ويبكت، وهذا غلط وهذا غلط. اجمع ما بين الترغيب والترهيب. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان هو خير الهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يوجد إشكال أن يكون هنالك تقريع من الداعية أو من الواعد إذا وجد أن هنالك مجال لمثل هذا في ذلك المكان. لذلك انظر يا رسول الله: يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. خطاب حقيقة. لذلك بعض الناس يا إخوة، شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة والبعث قال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. ومع ذلك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن سلام قال، لما دخل علينا الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة قال: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. شوف دعوة الخطاب السلمي، دعوة الخطاب في تقريع. اجمع ما بين الأمرين، يعني أن تأخذ شيئا ما فقط توبيخ وتقريع. بعض الناس، أنا بعض الدعاء بيقول لك كل خطبه هي يعني مجرد تقريع ووعظ وزجر للناس وكذا، فهذا كذلك يعني أنا لا أجد حقيقة من المناسب. وبعض الناس اللي يعني لا يوجد يعني كذا إلا ويجد يكون هنالك نوع من حتى أن تكون هنالك ليس هي محاضرة وإنما هي مجرد عبارة عن تنكيت، وهذا يا إخوان خطأ. قال: فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة الناس، يعني جالسة في وسط النساء، سفعاء أو سعفاء. سعفاء أصيبت بلون يخالف لون الخد، يعني ممكن يكون خدها لونه أسود فيكون فيه خضار، أو مثلا بني فيكون فيه يعني مثلا زرقة، سعفاء الخدين. ها يا إخوان، فقالت: لما يا رسول الله؟ طبعا هذا الحديث استدل به يا شيخ زامح العلماء على جواز كشف وجه المرأة. احنا قلنا ونقول إنه هذه المسألة خلافية، وإنه من يعني تبنى الرأي جواز كشف وجه المرأة فلا حرج عليه إطلاقا، لكن لا يصاد الرأي الآخرين مع احترامنا الشديد لإله. متنطع ومتزمت ومتشدد، لا يا عمي الله يرضى عليك، قف عنده. ولا زي ما بيقول بعض بيقول لك هذه عادة جاهلية مثل ما قالها بعض الناس، هذا غلط. سعفاء الخدين حقيقة يا إخوة لا يوجد فيه دلالة حتى على قضية إيش؟ كشف وجه المرأة، لثلاث أمور: أن صلاة العيد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وأن الأمر بالحجاب كان في السنة الخامسة من الهجرة، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على قضية إنه هذا كان الأمر قبل الحجاب. ثانيا، أن هنالك أحاديث تدل على أن هذه المرأة كانت من النساء القواعد، ولذلك تجد إنه على وجهها بعض الكبيرة في السن، فكان على وجهها بعض يعني الاختلاف في الألوان، وهذا لا يحصل في النساء، يعني عموم النساء. النقطة الثالثة، أن هذا الحديث حصل فيه مثل هذه الاحتمالات. إحنا عندنا قاعدة ذكرها علماء أصول الفقه، أن الحديث إذا ورد عليه الاحتمال بطل به الاستدلال، يعني احتمالات عدة، ممكن يكون كذا وممكن يكون كذا وممكن يكون كذا، فيبطل الاستدلال به. فلا يمكن أن نستدل بهذا الحديث على جواز كشف وجه المرأة. ممكن تستدل بحديث أخرى، لكن هذا الحديث لا يمكن أن يستدل به، والله سبحانه وتعالى أعلم. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرنا الشكاء، يشتكوا كثير وكذا، وتكفرنا العشير، يعني الزوج اللي هي يعني عشرة الزوج لها. وللأسف الشديد يا إخوة أقول بصراحة، حتى بعض الرجال بهذه الطريقة يكثر الشكاء من المرأة، والشيخ محمد يوافقني مع أنه عزابي، ويكفر العشير، يكفر حتى عشرة زوجته، وهذا كذلك خطأ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، لأنه هذا أغلب ما يكون في النساء هو معروف، تكفرنا العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني لعل في هذا حديث بعض تذكرني يا عمار الأسبوع القادم أن في بعض الأحكام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.